مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
عندما كنت أراجع محاضرات قداستكم عن تعامل الكاهن مع الخطاة وعدم القسوة عليهم، أرجو التوضيح، هل يشمل هذا العقوبات الكنسية في الاعتراف أو التشدد كأب اعتراف ومرشد روحي؟ أنا لست كاهنا، صاحب السؤال بيقول كده، ولكني أتعرض للسؤال وخاصة من كبار السن لتشدد بعض الآباء في الاعتراف وفرض واجبات لا تتناسب مع سنهم أو حالتهم الصحية، وأيضا مشكلة عدم مناولتهم للأسرار المقدسة في حالة حضورهم متأخرين بعد الإنجيل أيضا بالنسبة لباقي المؤمنين. هو عدم مناولتهم إذا حضروا متأخرين بعد الإنجيل ده لهم حق فيها، دي ما فيهاش مفصل أبدا. الذين يبكرون إلي يجدونني، لكن يجي بعد الإنجيل ويتناول، ده احنا لا نضمن بعد الإنجيل بقد إيه برضو، يعني لو دخلنا في السؤال نخش في مشكلة. اللي عايز يتناول يجي بدري، مش عايز هو حر، وإن كان يعني صحته ما تحتملش يقعد كتير في الكنيسة، يشوف الأبهات الكهنة اللي قداسهم ما بياخدش وقت طويل ويحضر قداس من هذا النوع. دي نقطة. نقطة تانية في القداسات الطويلة، أنا بلاحظ إن أحياناً القداسات بتبقى طويلة بسبب مردات الشمامسة الطويلة، يمكن الكاهن يقول الكلام بسرعة لكن الشماس بقى عايز ياخد مزاجه، ويمكن يكون في ناس مش قادرين يقفوا ودول شمامسة شبان، يطول ويطول في اللحن. أنا فاكر مرة في بعض الأعياد قلت للشمامسة أرجوكوا تسرعوا إحنا تعبانين، ولما تحبوا تقولوا ألحان طويلة خلوها في التوزيع، يعني الحاجات اللي عايزين تقولوها قولوها في التوزيع أثناء المناولة وقولوا زي ما أنتوا عايزين، لكن إطالة بدون لازمة وخصوصا لألحان لا تؤثر على القداس في شيء إطلاقا، ما تأثرش عليه، يعني لو ما تقلدش ما يأثرش دي على تحول الأسرار، زي الناس اللي قلت لكم بتوع إزبازيستا دول، أنا كنت تعبان ساعتها ومش قادر أقف، ودول قاعدوا يقولوا لي لحن إزبازيستا، قلت لهم يعني من غير إزبازيستا دي مش تتحول للأسرار؟ وخدوا في اللحن يمكن 7-8 دقايق، فبياخدوا كم يبون؟ حوالي 10 دقايق، يعني أنا مرحمهم بني، وممكن يقال اللحن وممكن ما يقالش. نخش في السؤال. التشدد في العقوبات، ينبغي أن الكاهن فيما يفرضه من عقوبة الأمور الآتية: أولاً أن تكون العقوبة في صالح المعترف، نمرة 2 أن يقنع المعترف بأن العقوبة في صالحه، يقنعه، يعني ما يعتبرش أن العقوبة عداوة بينه وبين الكاهن أو اضطهاد، إنما من صالحه أن يأخذ عقوبة. ثالث حاجة أن تكون العقوبة في حدود احتمال المعترف، يعني لا يعطيه عقوبة فوق طاقته، في حدود احتماله، يعني ما نجيش لواحد كبير السن ونفرض عليه أصوام أو مطنيات لا يحتملها. كل ما بيكبر الواحد في السن بتبقى قدرة جسده ليست مثل أيام شبابه. أيضا إذا أتت العقوبة بالنتيجة لا مانع من أنه يرجع فيها، زي بولس الرسول مع خاطئ كورنثوس، عندما أتت العقوبة بالنتيجة تراجع فيها وقال كفاية على كده، زي ما قيل عن ربنا أنه لا يعاقب إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر، يعني برضو ياما ربنا بيعاقب وبيرجع في العقوبة. حتى مع أهل نينوى أصدر عقوبة ولما أتت بالنتيجة رجع فيها، لما رأى أنهم تابوا رجعوا عن شرهم خلاص، وده اللي غاز يونان، لكن ليها حدود، فلا يمكن أن توجد عقوبة بغير حدود أو عقوبة فوق احتمال الإنسان. ولهذا قيل إن الله لا يجربكم فوق ما تطيقون، بل يعطي مع التجربة المنفس. أيضا لا مانع أن الأب الكاهن يناقش موضوع العقوبة مع المعترف، وأن يفرق بين المستهتر وعدم القادر. المستهتر ده يحتاج لعقوبة، ولكن غير القادر ممكن أن يكون التسامح معه. مع كبار السن ينبغي أيضا احترام كبار السن، ولذلك يقول لا تنتهر شيخا بل عزه كأب والعجائز كأمهات. يعني ما يجيش على واحد كبير السن قد أبوه في العمر وده كاهن شاب ويقول له اسمع يا ابني، ابنك ده قد جدك. يعني برضو لازم الكاهن يحترم كبار السن. ما فيش مانع يقول له أستاذ فلان يا فلان بيه، برضو ده رجل له احترامه. يعني مش معناه يجامله على حساب ربنا، لا، ممكن يديله العقوبة يقول له ايه رأيك لو انك انت عشان تريح ضميرك عملت كذا كذا، بدل ما يصدرها له كأمر. انت انسان خاطي ولابد انك تاخد عقوبة كذا كذا كذا. لا دي برضو فيها شيء من العنف والكبرياء احيانا. يعني ده المسيح مع تلاميذه دعاهم اخوة ولم يستحي ان يكونوا اخوة، وقال للمجدلية اذهبي وقولي لاخوتي، بينما هم خلقته وعبيده. لكن برضو في نوع من اللطف في المعاملة. عارفين اللطف في المعاملة يعني ايه؟ يعني الفضائل لا تنفصل عن بعضها البعض. ففضيلة اخذ حق الله لا يمنع من فضيلة اللطف في العقوبة برضه. ولذلك في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى تيتوس فيما أظن الصح 3:4 يقول لما ظهر لطف الله مخلصنا، لا في أعمال في بر عملناها بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني. هنا تخش آية رقم 5، لما ظهر لطف الله مخلصنا. لطفه حتى في العقوبة، إنه حمل العقوبة بالنيابة عننا بل بمقتضى رحمته خلصه. وهكذا قيل عن الصليب إن الرحمة والحق تلاقيا، الحق في تنفيذ العقوبة والرحمة في إنه حمل العقوبة نيابة عنه. المهاتما غاندي، مهاتما يعني الروح الكبير، زعيم الهند الكبير، من الشخصيات التي أحبها وأعجب به. مهاتما غاندي في إحدى المرات أتته امرأة خاطئة واعترفت له بخطيئة، ففرض عليها صوم أسبوعين وقال لها تعالي لي بعد الأسبوعين. فأتته بعد الأسبوعين قال لها صمت الصيام اللي قلت لك عليه؟ قالت له ما قدرتش. قال لها طب معلش يا بنتي أنا هصوم الصوم ده نيابة عنك ما دام أنت ما قدرتيش، وصام بدلا منها أسبوعين. ما فيش شك إنه كان في صومه بدلا منها كان ذا تأثير عليها أكثر مما لو وبخها، ولو وبخها ما كان التاريخ قد حفظ له هذه القصة. شخص عادي وبخه خلصت. فالكاهن فيما يعاقب شيخا ينبغي ان الامر لا ياخذ مظهر العقوبه. بالنسبه للشيخ لو اخذ مظهر النصيحه يكون افضل من مظهر العقوبه. يقول له أنا متهيأ لي أن يريح ضميرك لو أنك أنت عاقبت نفسك وعملت كذا. شوفوا التعبير اللي أنا بقول، يريح ضميرك لو أنك أنت عاقبت نفسك، مش أنا عاقبت وعملت كذا. يقول له يا ابونا ما أقدرش على دي. يقول له طيب تقدر على كذا، أنا بس عايز أريحك. يقول له أنا مستريح كده. يقول له طيب لو تعبك ضميرك بعد شوية قل لي، وما فيش شك هيتعبك وهتيجي تقول لي أخد عقوبة. كده تبقى الحكاية سهلة. ولما يبتديها بعبارة متهيأ لي لو عملت كذا، يعني مش بيقول إنها مسألة لا جدال فيها ولا نقاش، يقولها كرجل مؤتمن على الشريعة وتنفيذها يكلم عامة الشعب أمثال هذا الشيخ. لا، فكركم يعني لما الواحد يبقى كاهن ينسى تواضعه؟ ده ربنا وهو السيد والمعلم لما أراد إن احنا نقتدي به قال لأني وديع ومتواضع القلب. فعقوبة الشيوخ وعقوبتهم فوق مستواهم، بيقول وفرض واجبات لا تتناسب مع سنهم أو حالتهم الصحية، لا تنفر الناس من الدين. إن قلنا إن الله محبة والله محب، فهو محب في عطاياه وهو محب في عقوبته. والكاهن الحكيم هو الذي يشعر الناس وبخاصة الشيوخ بأن العقوبة من مصلحته، وليست العقوبة لونا من الثأر يثأر بها الكاهن لما أصاب وصايا الله من كسر. ما أجمل ما قيل في القداس الغريغوري، حولت لي العقوبة خلاصا. تعبير جميل حلو، وهذا نريده من كل إنسان يعاقب، يعني مش بس من ناحية الكاهن، من ناحية الشخص اللي بيعاقب. لما يعتبر العقوبة خلاصا يبقى استفاد من العقوبة. إذا كانت العقوبة كعقوبة ربما لا يستفيد منها الشخص، لكن لو قدمت له كخلاص يستفيد. في فرق بين نقول لواحد شوف انت انسان شرير ولازم تاخد لك ألمين يفوقوك، كويس جاي يخرج وهو تعبان مني، الألمين هو انا هنا جاي ياخد ألمين؟ هو ما فيش احترام للناس؟ هو الدين بيعلمكم الكبرياء؟ هو يخرج تعبان. لكن لما انا اقول له متهيأ لي انك تريح ضميرك لو عملت كذا، لو فرضت على نفسك عقوبة مثل كذا، وتيجي باسلوب سهل. انا عايز الكاهن اذا عاقب انسانا لا يفقد تواضعه ولا يفقد حنوه وشفقته ولطفه، وإلا يكون الكاهن هو نفسه قد انضر، أصابه ضرر، رفع قلبه من الداخل أو قسى قلبه من الداخل. أنت فكركم الكاهن يعني لما بيتصرف ليس هو أيضا في خطر بالنسبة لنفسه؟ ممكن، ممكن إن كاهن في معاقبته للناس يفقد ودعته ويفقد هدوءه، وممكن يفقد محبته، وممكن يفقد حنانه، وممكن يفقد علاقته مع الناس. لذلك فالعقوبة مسألة خطرة، لا يجوز إن الإنسان يستخدمها إلا في حرص شديد، حرص على الناس وحرص على نفسه. واخدين بالكم كلام؟ صدقوني حتى هذا التعبير قيل عن المواهب الفائقة للطبيعة. القديس أبا مقار الكبير في إحدى المعجزات أقام ميتا، سألوا له إيه شعوره؟ قال لهم زي ما أكون ماشي على سيف من نار. يعني مش المعجزة أو الموهبة خلته ينبسط، ده خايف على نفسه، لألا المعجزة أو الموهبة تغير قلبه من جوه تضيعه. هي سهلة. عشان كده ربنا لا يعطي المواهب إلا للمتضعين. ما فيش ناس بيطلبوا التكلم بألسنة، موهبة التكلم بألسنة، لكي يرضوا عن أنفسهم ويكبروا أمام أعين الناس وأمام أنفسهم. ممكن. فربنا يقول له واحد لو اديتك الموهبة دي هتضيعك، بلاش. عشان كده ماري إسحاق قال كلمة لطيفة، قال إذا أعطاك الله موهبة فاطلب منه أيضا أن يعطيك اتضاع قلب لكي تحتملها، وإلا اطلب منه إعفاءك من هذه الموهبة. قل يا رب أنا مش قد الموهبة. مثل الموهبة مثل السلطان أيضا بالنسبة للكاهن. ربنا يعطي له سلطان ربما في استخدامه لتقويم الناس يضيع نفسه. فليس الأمر إني أنا عندي سلطان ككاهن، إنما الأمر المهم كيف أستخدم السلطان بحيث لا يضرني شخصيا ككاهن. مش جايز إنسان يجي وقته قصاد ربنا يقول له، يقول لي يا رب يا ريتك ما كنت أعطيتني السلطان، أنا تعبت من السلطان وتعبت من استخدام السلطان، ولو ما استخدمتوش جايز تزعل مني وتقول لي أعطيتك وسيلة لتقويم الشعب فلم تستخدمها وبقي الشعب في خطاياه، ولما استخدمتها تعبت. مش جايز يحصل كده. ولعل هذا ما قالته عروس النشيد حينما دعاها الرب لخدمته، فقالت له غسلت رجلي فكيف أوسخهما، وأنا ماشية في الطريق على الأرض لكي أخدمك رجلي اتملت من تراب الأرض فغسلتهم، وعايز تدعوني تاني علشان أمشي على التراب وأتوسخ تاني. طب وإيه التراب اللي وسخ رجليكي في طريق الخدمة أيتها النفس البشرية التي تخدمني؟ بقول له أنا ماشي في السكة بعض التراب لا وسخ رجلي من جهة فقداني الاتضاعي، من جهة استخدامي للسلطان، من جهة استخدام كلمة عز ووبخ وانتهر وأنا مش حمل الانتهار ولا التوبيخ، من جهة معرفتي لخطايا الناس وفقداني لبسطتي ووقوعي في الإدانة ولو في داخل قلبي تراب كتير فغسلت رجلي، إزاي أرجع وأوسخهما مرة تاني وأمشي على الأرض في خدمتك؟ وياما في الخدمة في عثرات أيضا، مين عارف؟ لا معلش تتوسخ رجليك، والمسيح غسل أرجل تلاميذه فكل ما تتوسخ نغسل رجليك مرة أخرى، لكن برضو صعبة. من أجل هذا أيضا كان القديسون يهربون من هذه المسؤوليات، يهربوا منها. ليه؟ لأنهم وهم ماشيين في سكة الخدمة بيوسخوا رجليهم وبتحتاج إنها تتغسل من أول وجديد. وفي إنسان بتتوسخ رجليه وما بيغسلهاش وبتتحول إلى جلخ فوق الرجلين كده، مش عارف فاهمين يعني ايه الجلخ دي ولا لا، يمكن الصعيدة يفهموه. أصعب حاجة إن اتساخ الرجلين جايز يصبح طبيعة أو علامة مميزة. يعني إيه؟ يعني أبونا ده شديد عنيف يستخدم السلطان فيما يعظ ويوبخ وينتهر، بيجرح شعور الناس، بيخدش كبريائهم، بيزلهم. أبو ده كلام إيه ده؟ وأنا داخل في الخدمة عشان أضيع نفسي؟ يقول لك تضيع تضيع بس تخلص الناس؟ لا أبدا، ده جايز فيما أضيع نفسي أضيعهم. لأن يقول لك إزاي أبونا يبقى منتهر أو شتام أو قاسي أو متعب بهذا الشكل، وفين الوداع وفين الطيبة وفين اللطف؟ هذا الأب الكاهن اللي بينتهر الشيوخ ويكلفهم فوق ما يطيقون لابد أن يستيقظ إلى نفسه. تعرفوا أن بولس الرسول ما فاتتوش النقطة دي وصحي ليها؟ عارفين قال إيه؟ لألا بعد ما كرزت لآخرين أصير أنا نفسي مرفوضة. طب دي تتعب دي. ولهذا بولس الرسول في الإصحاح المشهور جدا الذي يقرأ عليكم في القراءات الكنسية مرات عديدة جدا، اللي هو أعمال إصحاح 20، ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى شيوخ الكنيسة إلى آخر، بيقول لهم إيه؟ 3 سنين قضيت بينكم لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل أحد. ينذر بدموع يعني لا ينذر بخشونة، لا ينذر بالتصلف، لا ينذر بكبرياء. ليه؟ بآية مشهورة أخرى في غلاطية 6:1 بيقول إيه؟ إن انسيق أحد بينكم في زلة فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا في وداعة الحكمة لألا تجرب أنت أيضا. لألا إيه؟ تجرب أنت أيضا. أنا عايز أقرأ لكم الآية دي، شوف بيقول إيه. بيقول أيها الأخوة إن انسيق إنسان فأخذ في زلة فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا. احملوا بعضكم أثقال بعض، ده الكلام. لكن أجي أنا للشيوخ وأنتهرهم وأكلفهم فوق ما يطيقون وأديهم عقوبات لا تقوى عليها صحتهم، ده كلام نفقد به الناس ولا نربحهم. بدليل أن الناس الكبار في السن دول شكوا للأخ الطالب عندنا ده، وهو جاء قدم لي السؤال يقول أنا لست كاهنا لكن سمحك، معناه شكوا، شكوا يعني مش قادرين. لهذا عندما وضعنا التعهد الخاص بالكاهن الجديد فيه العبارة الآتية: ولا أكلفهم فوق ما يطيقون. الأب الكاهن فيما يتعامل مع النفوس لابد أن يعرف أن هذه النفوس ليست متساوية، هي متنوعة، في نفوس صغيرة وفي نفوس كبيرة، في نفوس تحتمل وفي نفوس لا تحتمل، في نفوس مبتدئة في الحياة الروحية وفي نفوس ناضجة، فيه نفوس تنفعها العقوبة وفيه نفوس تتأذى من العقوبة، فلا يعامل الكل معاملة واحدة. وإذا فرض عقوبة لا يعتبرها مثل شريعة مادي وفارس، يعني خرج الأمر من فمي فصار شرعا وقانونا لا يتغير ولا يتبدل، كما لو كان الكاهن معصوما لا يخطئ. يفتقد الناس ويشوف استطاعوا أم لم يستطيعوا، استفادوا أم لم يستفيدوا، فليست العقوبة هدفا في ذاتها، إنما هي وسيلة للتقويم. فإذا جابت نتيجة يبقى نجحت، ما نجحتش يبقى خلاص يغيرها بطريقة تانية. ده حتى العوام أهل العالم يعرفون التفريق في العقوبة. فبيت الشعر، وطبعا بيت الشعر ده لا قاله أسيس ولا أسقف ولا حد من الإكليروس، بيقول إيه؟ العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة أو تكفيه المطار.
يعني في انواع من الناس،
في واحد يقرع بالعصا عشان يجيب نتيجه، وفي واحد تكفيه الاشاره، في واحد مجرد لمحه كده يبان انك مش مبسوط فيغير مسلكه على طول من غير ما تقول له حاجه، من غير ما تقول لفظ، يكفيه الاشاره.
من احسن انواع التغذيه الاكل اللي يستوي على نار هادئه، يعني في حاجه تجيب لها نار سخنه شديده تشعوطها من بره ومش مظبوطه، يعني الفول اللي تعمله بالغليان، الفول المدمس، مش زي اللي تعمله على دماسه كده على لمب الجاز نمره 5، يستوي هادي. القربان اللي يسووه على نار شديده تلاقيه باين مستوي من بره ومعجن من جوه، ويتعب الانسان اللي بيتناول، يشك بان ربنا مش قبله. عشان كده تسوي القربان على نار هاديه. الحاجه اللي بتعملها بنار شديده ربما النار تفقدها بعض عناصرها وبعض فوائدها الغذائيه، وبعض الفيتامينز اللي موجوده بتتحرق بالنار. النار الهاديه كده تجيب نتيجه كويسه. العالم في السرعه اللي بيمشي بيها يحب النار الشديده اللي بتشعوط كده، لكن ما تجيبش النتيجه. النار الهاديه كده اللي تسوي في هدوء بدون ما تحرق، بدون ما تشعوط، بدون ما تفحم من بره وتعجن من جوه. استخدموا طريقة التسوية على نار هادية وهتستفيدوا غيركم بيستفيد. الانتحار الشديد فيه شعور بالعظمة، فيه شعور بالسلطة، أنا قلت يعني قلت وهيتنفذ اللي قلته، مبروك عليك، لكن تكون ضيعت نفسك في السكة. صحيح نفذت اللي انت عايزه لكن ضيعت نفسك في السكة. وبعد كل العنف ده تلاقي كتبت تحتيها هذه الآية، على ما أظن في كورنثوس الأولى 9:27 على ما أظن، لألا فيما كرزت لآخرين أصير أنا نفسي مرفوضا. أخطر ما يتعب الكاهن استخدام السلطة. شوفوا ساعات الأطباء يقولوا العبارة الآتية، ساعات الطبيب الباطني يتعب من مشرة الجراح، يقول له سيبنا بس احنا كنا هنعالجه بهداوة. هو طبعا الجراح ما بيلجأش المشرة غير لما يلاقي ما فيش فايدة يعني، لكن لو قدر يعالجه باطني بهداوة على نار هادية يكون ألطف. أنا كنت أعالج من أمراض العظام عند طبيب الله يرحمه كنت أحبه جدا، كان يقول أبدا ما نلجأش لجراحة العظام، كان يلجأ للعلاج الطبيعي باستمرار كده بهداوة، تمرينات تصلح الموضوع بدون ما يلجأ لإيه؟ للجراحة. الكاهن اللي بيستخدم مشرة الجراح ده جايز يصيبه بعاهة مستديمة وهو وهو بيستخدم المشط. علشان كده تلاقي في بعض الدول الأجنبية في بلاد الغرب مش ممكن أمدا يعمل له جراحة إلا لما يمضيه على ورقة بأنه موافق، مش ممكن، وإلا يرفع عليه قضية يطلبه بتعويض ملايين من قال لك تقطع لي وتسوي وتعمل، يقول له حكايتك كذا 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 وأنا في علاجك أرى كذا، توافق؟ يقول له موافق ويمضي، وإن كان ما يقدرش يمضي يبقى يمضي المسؤولون عنه. فكركم الجراحة دي سهلة، وجراحة الكبار كمان يعني. على أي الحالات الطريق الوسطى خلصت كثيرين، نكتفي كده، تفضلوا نصلي.